بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا ذاك اليوم واحد اتصل بي، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى وبركات أهل البيت. واحد اتصل بي قال لي أنا من طلبة النجف شيخنا وأسمع دروسك وهذا. قلت له أهلا وسهلا وهذا. قال شيخنا أنا رايح عمرة، شنو تريد منك؟ شنو تأمرني؟ قلت له والله تندعي لي وركعتين بعد، شنو أريد يعني منك؟ والله أمس مدري أول أمس خطية داز لي رسالة، أنا أديت اللي أنت تفضلت بي وتردت. قلت تهي والله الحمد لله والشكر. أي الحمد لله والشكر، نعمة. يعني ذيك المرة من طلابي اللي بالسعودية أصلا، هم يعني هذا دائما بعتدل بالسعودية، فالسفر بعد عندهم ماكو عندهم مشكلة، فعطلة ما أعرف إيش يومين ثلاثة يروحون للعمرة، فهم يعني خابروني أوقات شيخنا أدينا عنك عمرة. جزاكم الله خير والله. يعني هذا الله سبحانه وتعالى تبارك. تفضل. أما الشيخ جزاكم الله ألف خير، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. والله إحنا عايشين بهال يعني بدعاء الإخوان حقيقة، وإلا إحنا ما نسوى ولا نستحق هالرحمة وهالنعمة هذه العظيمة، نعمة وجودكم أنتم أصلا هذه نعمة عظيمة. الحمد لله، يعني لابد أن الواحد يؤدي شكرها حقيقة ولا يؤدى شكرها ما حيينا. الحمد لله رب العالمين.
شيخنا علم وأخلاق نعم إن شاء الله، قضية التقوى هذا أهم شيء.
هذا شيخنا حسن ظن،
إضافة إلى العلم الله شاهد.
هذا حسن ظنكم شيخ،
بارك
هذا حسن ظنكم.
إضافة إلى العلم الورع والتقوى والأخلاق.
هذا حسن ظنكم شيخ، هذا حسن ظنكم، هذا ليس إلا، وكلها هي بركات أهل البيت، ونسأل الله حسن العاقبة. أي والله حسن العاقبة، إنسان ما يدري شنو ما شاء الله.
قلت له احنا عندنا المقاسب الشيخ
الهيلاني،
قال يعني
بدا هذا
مالك شرح
مال اللوم، نعم
قال لي
شلون
يعطيكم بدل،
اشرح
لي
الوضعيه، شرحت له الطريقه مالك الشيخ. قال لي
هذا بعد خارج، مو مقاسب.
اي هو خليط، اي هو خليط، خليط بين هذا وهذا،
خارج مو جاي يعطيكم مقاسب. يعني قلت هاي من عند الناس ان
شاء الله بفائده، ان شاء الله الاستفاده والفائده.
منتقى ضفوف العلماء، علماء النجف،
نعم
هذا يعني الناس تمدح فيه
لله حسن
الشيخ الفياض، بني الشيخ الفياض، الشيخ الايرواني، بس علماء النجف.
نعم
لزيت الروابط مالتك الشيخ، لزيتني
انت اي بني
الناس تفرض يعني
الحمد لله
الشيخ الايرواني،
هذه نعمه نعمه فضيله
الفياض.
نعم فضيلة، نعم فضيلة.
شكرا.
يعني تفضل.
لما سمع أنه هو يعرفك شخصيا، يعرفك شخصيا، يعرف الوالد.
آه.
فسولفني عن الوالد.
إيه.
كنت بالرباط
مو صحيح؟ إيه هو هو إيه. والدي هو معلم بالرباط.
كان أستاذي لي.
الوالد إيه.
إيه. فقال حقيقة بنص التعبير، قال ما دام تكون يعني الشيخ أبو نبيل.
نعم.
والشيخ
العيداني
ماكو حاجه تجي
لنا، الله يحفظهم ان شاء الله، حسن ظنهم، حسن ظنهم، نسال الله سبحانه وتعالى الفائده والافاده ان شاء الله بحق محمد وال محمد، وكلها بركات اهل البيت والطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه. طيب كنا يا اخوان، انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ما نسيت، بعد واحد من ينفخ شوية ينسى هواي أمور. مو شيخنا؟ مو مو دامن ويطير بس شوي ناصي. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في هذا النوع الرابع في مسألة الغش. قلنا قبل قليل في ذاك الدرس أنه نحن الآن في مقام البحث عن الحكم التكليفي للغش، فبدأنا بذكر الروايات الكثيرة على حرمة الغش في الجملة، ولهذا كان لابد من أن يبحث الشيخ رحمة الله تعالى عليه في تفاصيل ومساحة هذه الحرمة. فما هو الغش؟ متى يصدق الغش؟ ولهذا بدأ بهذا التفصيل الأول الذي ذكرنا فيه أنه المقدار المتيقن من الأخبار، ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى. والذي ذكرنا لها الأمثلة مزج اللبن بالماء، خلطة جيد بالرديء، مثل الدهن والحرير، مدري هو، وهكذا من هذه الأمور التي تعتبر من الغش بما يخفى، يعني لا يدري به إلا البائع. شدرى أن احنا هذا الدهن مخلوط له، هاي الماء واللبن مخلوط له، هذا هو المقدار المتيقن، وبهذا يصدق الغش. طيب، غير هذا المتيقن، غير هذه الحصة، يا حصة يعني إذا كان المزج والخلط بما لا يخفى، يعني شوف إذا المشتري يباوع ويتأمل زين، شنو يشوف؟ هذا مخلوط من جيد ومن رديء، فهل هذا حرام باعتباره غشا أم لا؟ شوفوا هنا احنا تعلمنا، شوف شنو قلنا، احنا قلنا احنا ننطلق من أصالة البراءة، مو صحيح؟ نروح للمرحلة الثانية، نستعرض هذه الأخبار الكثيرة اللي من ضمنها ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، هذا في المرحلة الثانية. لابد احنا شنو نتأمل في هذه الأخبار الواردة، خلي نشوف شنو الحصة التي هي نحرز دخولها وين في هذه الأخبار. حينئذ عدنا احنا ثلاث حالات انه هذا العمل هل هو غش ام لا باعتبار نظرنا الى هذه الروايات. فمر الحصة الاولى نحرز انها داخلة في هذه الروايات وتتكلم عنها، اللي هي يا حصة كون الغش بما يخفى، هذا اللي احنا حكمنا بانه ماذا؟ حرام. عدنا بعد حصتين، الحصة الثانية اللي تحرز انها خارجة عن الروايات، هذه شبيهة، هذه شبيهة تكون جائزة. جائزة ليش؟ جائزة لأصالة البراءة، لأن إحنا جايين من أصالة البراءة، كل غش بمقتضى أصالة البراءة جائز، لو كنا نحن وأصالة البراءة هو جائز، وإذا غش، لأن بعدنا إحنا ما رايحين للأدلة شنو المحرزة. من نروح للمرحلة الثانية ونستعرض هذه الروايات أو أي دليل آخر على الحرمة، لابد أن نتأمل فيه ما هي الحصة الداخلة، ما هي الحصة غير الداخلة. إذن الحصة الأولى المتيقنة بما يخفى، الحصة الثانية أيضا المتيقنة اللي هي لا يعتبرها العرف غشا، حينئذ خارجة عن مقتضى العمل بهذه الروايات، فتكون شنو أيضا بمقتضى صات البراءة هم جائزة. والحصة الثالثة شنو؟ المشكوكة، اللي ما ندري هذا غش لو مو غش، هذا شنو يعني؟ شوف احنا رحنا للأدلة بالمرحلة الثانية، اتأمننا وهذا، وبقي الشك، شنو المرجع؟ أصالة البراءة، لأن احنا أصلا جايين من أصالة البراءة، وأصالة البراءة ما أخذ كل شيء اسمه غش ولا مو اسمه غش، تقول جائز، يخرج فقط وفقط المقدار المتيقن والمقدار المحرز كون غشا، وهو الحصة الأولى. طيب خلينا نشوف بعض الحصة الأخرى. وأما المزج والخلط بما لا يخفى، إذا ما يخفى مجرد مزج وخلط، هذا حرام لو مو حرام؟ قلنا هم كنا نرجع علما للروايات، إذا نشوفها داخل هذه الحصة بالروايات نقول حرام، لأن هذه خرجت من أصالة البراءة، وإذا لا نقول جائزة لأصالة البراءة. ولا ربما هناك أدلة محرزة مجوزة أصلا لهذا العمل تخرجه عن حرمة الغش. إذا عدنا أدلة محرزة مجوزة للعمل، وين هذه تقع؟ بيا مرحلة تكون تجوز محرزة الثالثة، يعني بحيث تكون معارضة للروايات والأدلة المحرمة في المرحلة الثانية. هنشوف يلا غير هذه الحصة بما يخفى. وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم. ليش لا يحرم؟ انت شنو هسه تتوقع ليش؟ لسببين عندك، هم أصالة البراءة، وهم لربما أكو دليل محرز يقع في المرحلة الثالثة فيجوز. خذ أولا لعدم انصراف الغش إليه، يعني لمن؟ إلى المزج بما لا يخفى، يقول هذا لا ينصرف إليه مصطلح الغش، اللي هو وين وارد هذا مصطلح الغش؟ في الروايات المحرمة. يعني شنو لا ينصرف إليه؟ يعني لا يشمله عرفا. عرفا لو تأملنا في هذه الروايات لما رأينا أن هذا يعتبر غشا. هو الوارد في الروايات غش صحيح، إلا أن الغش مر بما يخفى، هذا غش ويعتبره العرف غش ويكون داخلا في الروايات المحرمة المحرمة. ومرة أخرى لا، العرف يقول لا هذا ليس غشا. إذا ليس غشا إذن أصالة البراءة ما بها؟ تقول أنه جائز لأنها جارية. شوف شلون عبر عن أصالة البراءة والتمسك بها. شوف شنو قال: لعدم انصراف الغش إليه. فإذا ما ينصرف إلى الغش، ما يشمل الغش، فلا زال لا زالت البراءة. وبالإضافة إلى البراءة لربما دليل محرز على جواز هذا العمل وعدم حرمته اللي هو المزج بما لا يخفى ويدل عليه. شوف راح يجي لك أنه بالدليل المحرز على الجواز ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة. نفس الأخبار المتقدمة بعضها صدق ترى مر علينا، اللي كان الإمام يقول له إذا هو بين واضح فشنو جائز، إذا يبينه، إذا هو يبينه للمشتري فهو جائز ليس غشا. يعني شنو يبينه؟ يعني يجعله بينا. اللي مساء أنا بالدرس السابق قلت يبينه يعني لو مو بالقول، مو إلا يقول له هذا مخلوط، لا هو أمامه هو هذا رديء بي وبي خليط، هو ممزوج أمامه، لو هو يتأمل يشوف هذا رديء وهذا نحو من التبيين. هذا النحو اللي هي الحصة الثانية اللي هو بين، اللي هو بين يعني المشتري لو يباوع ويتأمل كان يشوف هذا مخلوط. هذه الحصة شنو يقول؟ هذه هي اللي جاي يتكلم عنها ويقول هي جائزة، دلت عليها بعض الروايات السابقة ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة صحيحة ابن مسلم. اللي وين هاي الصحيحة راح تصير؟ بيا مرحلة الثالثة حتى تعارض أدلة الحرمة إذا تشمله. احنا قبل شوية قلنا ما تشمله أصلا أدلة الحرمة. صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، يعني إما الصادق وأما الباقي سلام الله تعالى عليهما، أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض. شوف خلط، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. شوف هاي الرواية شنو تقول لك؟ يعني شوف احنا شنو مدعانا؟ انه مجرد الخلط هذا قد لا يكون غشا. اللي هو وين بيحصى؟ اللي هو مبين بما لا يخفى، الخلط بما لا يخفى. هذه الرواية اللي هي صحيحة تقول إذا رؤيا جميعا فلا بأس. طيب شنو يعني إذا رؤيا جميعا؟ الأوبوزيت مالتها شنو؟ الأوبوزيت يعني المقابلها اللي هو هذا مذكور بالرواية، ما لم يغطي الجيد الرديء. لأن إذا غطى الجيد الرديء حينئذ بعد هذا يلحق بما يخفى، هذا يعتبر غشا في العرف. طيب هذا تفصيل. تفصيل آخر فيما نحن فيه أيضا وصدق الغش وكيف يصدق وماهية الغش، يقول ومقتضى هذه الرواية إذا تأملنا بها، بل رواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاف إذا تراجعونها. هسه خلينا ويا الرواية خلينا نتأمل بها شبيها مقتضى هذه الرواية، أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع. شوف هاي الرواية ستأملت بها أنت، شوف هاي الرواية هذا خلط بما لا يخفى، الخلط بما لا يخفى. الإمام فصل قال إذا اثنينات من بينات
لا بس
إذا اثنينات من بينات
واضح
فيه بس، هذا جاي يتكلم عن هذه. حينئذ إذا اثنينات من بينات يصدق الغش لو ما يصدق؟ يصدق. ولهذا وماذا سيترتب عليه؟ فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي، اللي هو يا عيب غير الخفي سيارة. تفضل. سلام ورحمة الله.
إذا تسمح لنا.
تفضل إيه تفضل.
حياك. فاني سلام عليكم.
عليكم السلام.
فاني باكر عندنا احتفالية. الاحتفالية حساسة وبها حضور أفراد أيضا بهم حساسين. واحنا من حظ هاي الاعداد الطيبه، فارجو حضوركم.
اذا خلينا نرجع من الاول، هذا مثل صرنا مثل البلبل الفتان، تذكرون هالمحفوظة قال البلبل الفتان يطير واقف في البستان، غنى على الأغصان بهذا بالألحان وقف، ما يتذكر، قال كنا نرجع من الأول حتى البلبل الفتان يطير. فإيش إحنا ومقتضى هذه الرواية؟ طيب إحنا وين كنا أستاذ بالبلبل الفتان؟ إحنا وين كنا؟ قلنا إحنا المفروض نتأمل بالمقدار الذي يدخل في روايات المرحلة الثانية الدالة على حرمة الغش. الحصة الأولى اللي أحرزنا اللي هي الغش بما يخفى، الحصة الثانية بما لا يخفى. هذه بما لا يخفى يقول هذه جائزة. كيف جائزة؟ أولا أدلة الحرمة ما تشملها منصرفة عنها، إذن لا تزال هذه الحصة تحت أصالة البراءة. وكذا بالإضافة إلى أصالة البراءة في المرحلة الثالثة عندنا روايات مثل صحيحة ابن مسلم تقول هذا شبيه جائز، فهم أصالة البراءة وهم الروايات شبيهن تجوز. والذي نستفيده من هذه رواية صحيحة ابن مسلم ورواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع. لا يعني أحيانا الغش يعرف من قبل غير البائع، ها، ومع هذا يعتبر غشا ويجب الإعلام. اللي قلنا يا حالة إذا غطى الجيد الرديئة، شوف هذا لو هو جاي المشتري وشوية مفتح منا ومنا هذا غش بما لا يخفى. مع هذا مدام هو غطى الجيد الرديئة هذا اعتبر غشا. هل جاي يقول فيجب الإعلام يعني في هذه الحالة بالعيب غير الخفي، في هذه الحالة مع أنه العيب غير خفي، العيب غير خفي طبعا اللي قلنا وعدنا غير خفي لو كان المشترش به يتأمل ويباوع ويركز وهذا مو معها اي مع هذا لا هو مو خفي، هذا ما نعتبره احنا خفي. شوف الخفي، لا شوف الخفي اللي جاي نعتبره خفي انه حتى لو المشتري يجي ويركز ويباوع وينظر ما يكتشف، مثل الماي واللبن بس اكو عندنا احنا يسمونه مفتح باللبن جوز هذا هو مورده سبحان الله. والله توني الله انا اشوف هذا مفتح باللبن يعني حتى العيب الخفي جوز يعرفه شنو هذا. طيب اذا العيب غير الخفي الى حصه يلحقها العرف بالخفي اللي هي يمتى؟ اذا غطى الجيد الرديئة. هذه طبق هذه الروايات الثلاثه، طبق هذه الروايات الثلاثه يكون الخلط بغير الخفي حراما. واضح لهنا؟ واضح؟ الخلط بغير الخفي قد يكون حراما وهو هذه الحالة إذا غطى الجيد الرديء. ولكن هناك احتمال أنه حتى في هذه الحالة لا يعتبر غشا ولا يعتبر حراما. ليش؟ جاد قل لي جاه مو الرواية تقول حرام إذا غطى الجيد والرديء، شلون يعني أنت تقول مو حرام؟ أقول لك لا، الرواية إنما قالت حرام يعني تحريم الرواية مرة يكون لتحريم الغش ومرة الخليط الرديء اللي هو الغش يعني لتحريم الغش لحرمة الغش ومرة لسبب آخر وهو أن يكون البائع قاصدا للتعمية على من؟ على المشتري. إذا قصد التعمية إذا قصد الغش تكون حراما، وأما إذا لم يتعمد فمجرد الخلط بما لا يخفى لا يكون شبيه لا يكون حراما، لأن هذه الروايات اللي استفادت منها أنت الحرمة لا تشمل هذه الحصة. ولهذا شو قال؟ إلا يعني راح نرجع عن الحرمة في هذه الحصة اللي هي الخلط بما لا يخفى، وقلنا حصة بها حرام إذا الجيد، إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاثة على ما إذا تعمد الغاش برجاء التلبس على المشتري وعدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له. يعني شنو؟ يعني وإن كان ذلك الخلط بما لا يخفى، يعني لو تفطنا لو تأملا لو ركزا كان ما يخفى. إذن هاي الروايات إذن فعلا إلى هنا أول شيء قلنا تدل على الحرمة بما لا يخفى. هسه ايش قلنا؟ قلنا ولكن إذا حملناها على هذه الحصة اللي هي تعمد الغش حينئذ لا تدل على الحرمة. نتيجة فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام والتبيين إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشتري وسامح في الملاحظة. هو بعد قصر شو نسوي إحنا؟ موعدهم بالقانون يقولون القانون لا يحمي المغفلين تقريبا نفسه. كل شاب هو بعد هو قصر يعني شو نسوي له إحنا إذا هو قصر؟ ثم طيب هسه وين وصلنا؟ إذن الغش بما يخفى حرام، بما لا يخفى أول شيء قلنا بما لا يخفى إلى حصتين، حصة منهن حرام إذا غطى الجيد والردي. وبعدين شنو قلنا؟ قلنا نعم إذا حملنا هاي الروايات على أنه الحرمة لا تصدق إلا مع القصد حينئذ حتى هاي الروايات بهاي الحصة ليست بحرام. تفصيل آخر، تفصيل آخر يقول مدام جاء نتكلم عن القصد وقصد الغش ومدري قصد إيقاع المشتري، خلنا نتكلم بالقصد بعد هذا. يقول ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، يعني جهل المشتري يبيع المغشوش، ها، والحال أن الذي يعلم بهذا الغش هو فقط البائع. فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله يعني البائع أو بغيره، فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي. احنا مو قلنا العيب الخفي شبيه غش وحرام؟ خلي بالله نفصل بهذه القضية شوية، خلنا نتأمل بها. متى يصدق يعني هذه الحصة متى تصدق؟ شوف إذا يجي البائع وهو يدري هو أصلا الخالط، مو فرض هو الذي خلطه وباع، والمفروض أنه الحصة الأولى رجعنا لها أنه الخالط بما يخفى، حينئذ هذه الحصة شبيه محرمة. هذا المقدار اللي سميناه احنا شنو؟ مقدار متيقن. طيب إذا المشتري يجي، إذا المشتري يجي ويشتري هذا المخلوط، والحال أن البائع حالتين عد، البائع يدري بالخلط يعني بالغش، ولكن هو مو هو اللي سوى الغش، واحد غيره، يعني هو هذا الصنف من اشتراه هو هذا مغشوش، شو يسوي له؟ هو هذا الموجود، يعني واحد ثاني غاشة ووصل للبائع، وهسه البائع جاي يسوي جاي يبيع هذا شنو؟ أو مثلا هو البائع هو الذي خلط ولكن لم يكن الخلط بقصد التعمية والغش، لا هو أفرض هذا بائع فرض ما أدري اسم مين يجيب لكم أمثلة بعد، هو هذا بائع فقال أنا بالله خلنا نخلط هذا وهذا شلون يصير طعمه، خلنا نطبخه، راح ودالي طبخة قلت له شنو شاحنا هنود قلت أبو نبيل شاحنا شنو هنود احنا هذا ما أريد يمشي رجع. طيب إذا قلت له رجع خوين يودي يبيع فباعه، هذا هم يصدق عليه أنه غش ويدخل فيه من الروايات المحرمة أم لا؟ احنا كنا هسه شنو مرجعنا نتأمل بها الروايات المحرمة، من احنا نرجع للروايات المحرمة لا نرى فيها أنها يعتبر فيها أن يكون البائع هو الذي فعله يعني هو الذي خلطه، وكذا لا يعتبر فيها أن يكون الخلط حتى وإن كان من البائع شنو بقصد التعمية والغش حتى لو كان الخلط لأي غرض كان، كلها هذه داخلة وين؟ داخلة في الغش، داخلة في الروايات المحرمة للغش في المرحلة الثانية، حينئذ يكون ماذا؟ حراما. إذن لا يعتبر فعلا، لا يعتبر قصد الغش وإنما يصدق ببيع المغشوش. كل ما هنالك بعدنا احنا ترى نشترط أن يكون المغشوش من خلط بما يخفى، بما يخفى. ولهذا قال ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله. جهل من؟ جهل المشتري. فطبعا بعد واضح بعد إذا كان المشتري هو يدري بعد هذا ما يسمونه غش. حينئذ بناء على هذه المعلومة فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله يعني البائع أو بغيره يعني بغير البائع. وبعدهم حصة فلو حصل اتفاقا أو لغرض اتفاقا يعني شلون؟ بالصدفة جاي ينزلون القواني اختلطت فإجي بيع. هذا أيضا إذا كان بما يخفى هم يعتبر غشا ومحرما لا يعتبر قصد الغش. فيجب الإعلام بالعيب الخفي. إذا كان العيب خفي يجب الإعلام كما قلنا بأن هذه الحصة هي المتيقن دخولها في روايات التحريم. إذن إلى هنا لا يعتبر قصد الغش. واضح؟ ها واضح؟ ونرجع عن هذا الرأي كاحتمال فنقول ويحتمل أنه يعتبر في حرمة الغش قصد الغش. فإذا لم يكن هناك قصد من البائع للتعمية وغش والغش فإنه لا يكون محرما بعنوان الغش. شوفوا طبعا احنا قايلين سابقا احنا يعني احيانا نقول احنا بعض الاعمال لا تكون محرمة طبق العنوان اللي احنا جاي نبحث به. هذا ما يمنع ان تكون محرمة بعنوان اخر صح لو لا؟ يعني مثلا نفرض هسه احنا جاي نقول هذا ليس غشا اذا ما قاصد طبق هذا الاحتمال الجديد هسه اللي اذا ما قاصد نقول هذا ليس غشا طبق هذا الاحتمال الجديد اللي راح نتكلم عنه اعتبار القصد. فاذا ما قاصد هذا ليس غشا وليس حراما من نقول ليس حراما بعنوان انه غش. قد يكون حراما بعنوان اخر هذا مو ظلم يعني هذا يعني جاي يبيع له ما يسوى 100 بألف ها هذا مو حرام؟ طبعا حرام هذا من اكبر الحرمات. هذا اذا الى الان كنا نقول شنو لا يعتبر القصد. هسه راح نرجع كاحتمال ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة يعني على الغش وحرمته إلا على ما إذا قصد التلبيس يعني البائع أو قصد التلبيس يعني من قبل البائع. وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام يعني شنو يعني لا يعتبر غشا. إذا ما يعتبر غش لا يجب عليه أن يعلم من عنوان الغش. هذا احتمال لا هذا كاحتمال. احنا الآن قلنا يعتبر القصد لا يعتبر القصد متونا قلنا لا يعتبر القصد. هسه كاحتمال نقول بل يعتبر القصد يعني بحيث إذا ما قاصد الغش هذا لا يعتبر غشا إذن يعتبر القصد. واضح لنا؟ وبناء على أنه يعتبر القصد نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك. بعد هذا شنو هذا عمل آخر مو صحيح؟ احنا قلنا يعني إذا لم يقصد هذا ليس غشا بس هذا ليس غشا شنو بأي معنى؟ هذا المعنى الثاني اللي ذكرناه كاحتمال أننا نمنع صدق الأخبار إلا على ما إذا قصد التلبيس وقصد الغش. طيب إذا ما قصد الغش هذا ليس محرما ولكن ليس محرما فيه استثناء ولكن نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته. احنا صدق قلنا لك هذا مو غش بس ليس غشا إذا لم تقم بأي ليس محرما إذا لم تقم بأي عمل آخر. وأما أنت شنو أنت تجي تسوي تظهر للمشتري كأنما هو سالم والحقيقة هو شبيه هو مو سالم معيب. هذا الإظهار شبيه حرام هذا الإظهار يكون حراما. فالعبرة إذن النتيجة والمقياس والمعيار فالعبرة طبعا بناء على هذا الاحتمال هذا كاحتمال أنه يعتبر القصد بناء على هذا الاحتمال فالعبرة بقصد تلبيس الأمر على المشتري سواء كان العيب خفيا أو جليا بناء على هذا الاحتمال. كون شنو عنده؟ يقصد التلبيس كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا سواء كان خفيا أو لا، أو خصوص الخفي إن وإن لم يقصد التلبيس، لا، وإنما يجب أن يقصد التلبيس. هذا بناء على الاحتمال. إلى الآن نحن كاحتمال ذكرنا، وإلا الفتوى لا يعتبر القصد، واحتمال يعتبر القصد، وبناء على هذا الاحتمال لازلنا في هذا الاحتمال. يعني شنو بناء على هذا الاحتمال؟ وهو اعتبار القصد. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا. قال هو مو كل شيء بيعيب بيعه شنو يصير حرام من باب الغش في التذكرة العلامة. ليش؟ بناء على هذا التفصيل الأخير اللي ذكرناه كاحتمال، لأن هذا الخلط مرة يكون بقصد ومرة يكون لا بقصد. اللي ثابت كاحتمال اللي ذكرناه احنا ما كان مع القصد، ولهذا من الوجيه جدا ما يذكره العلامة. علامة قال مو كل بيع معيب شنو يسمونه غش، لا طبعا، اللي بدون القصد هذا لا يعتبر غشان. إذن شنو هسه النتيجة؟ بدينا بأن الفتوى هي لا يعتبر القصد، وهذا فتوى انطيناها. بعدين شنو ذكرنا وراها؟ ويحتمل أنه لا يعتبر القصد، لا ويعتبر القصد، يعني لأنه بدينا احنا بالفتوى لا يعتبر القصد، ويحتمل اعتبار ولازلنا على هذا الاحتمال. نكمل ويد نقول بل هو هذا الذي ذكرناه كاحتمال هو الصحيح، ونترك ما بدأنا به من عدم اعتبار القصد. ولهذا سيقول وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى، اللي هو يا معنى اعتبار القصد في صدق الغش. يا هي رواية الحلبي، يا هي ما أدري، رجع رواية الحلبي يقول إشارة إلى هذا المعنى، يعني التفصيل بين قصد الغش فيكون غشا حراما وعدم قصد الغش فلا يكون حراما، حيث أنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام. متى جوز ولم يعتبره غشا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا لم يقصد به الزيادة، وإن حصلت به الزيادة، شوف هذا القصد يفصل بين القصد، وحرمه مع قصد غشي. إذا اللي هنا هسه وين وصلنا حتى بالدرس الجاي إن شاء الله؟ أول شيء إذا قلنا لا يعتبر القصد، بعدين ذكرنا اعتبار القصد كاحتمال، والآن ثبتنا هذا الاحتمال، فقلنا الغش لا يصدق إلا مع قصده. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا ما شاء.